بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الذي يتم التعليق فيه على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. مسألة: ما حكم صلاة الكسوف؟ باتفاق الأئمة الأربعة أنها سنة، بل حكي الإجماع على ذلك. قال الحافظ النووي في المجموع: وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع. قال الحافظ بن حجر: معنى كلام النووي، وننقل الآن معنى كلام الحافظ بن حجر في الفتح الباري، أي أن الإجماع على مشروعية صلاة الكسوف، وبعض أهل العلم يرى الوجوب، منهم أبو عوانة فيرى وجوب صلاة الكسوف، وهذا تعقب الحافظ ابن حجر، والله تعالى أعلم. لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الأصوب أنها سنة وليست بواجبة. قال العيني في عمدة القاري: أجمع العلماء على أنها سنة وليست بواجبة، وهو الأصح. وقال بعض مشايخنا إنها واجبة. حجة من يقول، يعني حجة بارك الله فيكم، عدم وجوب صلاة الكسوف، أن الصلوات المفروضة خمس، فهي الصلوات المفروضة، وأما صلاة الكسوف فليست من الصلوات الخمس، لذلك هي من السنن المؤكدة التي ينبغي أن يحرص عليها. بل قال في كشاف القناع أن صلاة الكسوف آكد صلوات التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستسقاء مثلا كان يصلي الاستسقاء، وأيضا كان يستسقي كما سيأتي معنا بالدعاء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أما في صلاة الكسوف لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وقام فزعا وجلا إلى أداء الصلاة، فآكد صلوات التطوع صلاة الكسوف، والله تعالى أعلم. فائدة: صلاة كسوف الشمس تصلى جماعة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، ولو صلوها فرادا فلا حرج أيضا عليهم في ذلك، ولكن السنة أن تصلى جماعة، كما في حديث الباب: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، صلاة كسوف الشمس. قال ابن رشد في بداية المجتهد: اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة. وأيضا قال القاضي عياض: وهي سنة عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميع لها. مسألة: الصلاة لكسوف القمر أو خسوف القمر، كسوف القمر أو خسوف القمر، العبارتين لا إشكال فيهما. الصلاة لخسوف القمر أيضا تصلى جماعة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، والدليل على ذلك بارك الله فيكم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند البخاري ومسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وأيضا حديث الباب: فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا خسوف الشمس وخسوف القمر، وذكر فصلوا. إذن هذا دليل على أن صلاة خسوف القمر تصلى أيضا جماعة. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الصلاة لخسوف القمر تصلى فرادا ولا تصلى جماعة، لا يصلون جماعة. قال ابن المنذر عن قول بعضهم أنها تصلى صلاة فردية ولا تصلى جماعة، قال وهذه غفلة منه، والسنة دالة على القول الأول. والسنة دالة على القول الأول أي أنها تصلى جماعة، أي أنها تصلى جماعة. فائدة: إذا فاتت صلاة الخسوف فإنها لا تقضى. لو افترضنا أن خسوف الشمس وقع لمدة، نفترضنا هذا 5 دقائق، فإلى أن تهيأ الناس وتوضأوا واستعدوا للصلاة انجلى الخسوف، فصلاة الخسوف هنا لا تصلى. مسألة أخرى أو صورة أخرى: لو أن رجلا كان نائما ثم لما استيقظ أخبر بأنه قد وقع الخسوف وانجلى وانقضى هذا الخسوف، ماذا يصنع؟ هل تقضى صلاة الخسوف؟ لا تقضى صلاة الخسوف، وهذا بإجماع أهل العلم، كما حكى الإجماع الحافظ النووي والحافظ ابن حجر. قال ابن حجر: وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء. لاحظ، لا تقضى بعد الانجلاء، هذا قيد مهم جدا. لو افترضنا أن جماعة صلوا الخسوف وطال جدا هذا الخسوف، وكان رجل وكان بعض الناس نائما، فلما استيقظ وجدهم قد انتهوا من الصلاة ولكن الخسوف لم ينجلي، فنقول هنا صلي صلاة الخسوف ولو وحدك لأن الخسوف لم ينجلي. أما إذا انجلى فلا قضاء لصلاة الخسوف. مسألة: ما حكم صلاة الخسوف في وقت النهي؟ لو افترضنا بأن خسوف القمر قد وقع بعد صلاة الفجر، هذا قد يقع أحيانا في بعض الأوقات أن القمر يكون بعد صلاة الفجر يرى ويشاهد ووقع الخسوف، فهل تصلى صلاة الخسوف هنا أم لا؟ لو افترضنا أن خسوف الشمس وقع بعد صلاة العصر واستمر إلى أذان المغرب، هل تصلى صلاة الخسوف أم لا؟ مذهب الشافعية والحنابلة في رواية أنها تصلى ولو في أوقات النهي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وجمهور العلماء على أنها لا تصلى في وقت النهي، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، ولكن الصواب أنها تصلى في وقت النهي. الصواب أنها تصلى في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة ولم يقل إذا كان وقت النهي فلا تصلوا، وإنما حض وحث على أداء هذه الصلاة التي لها سبب مخصوص، والله تعالى أعلم. مسألة: هل يؤذن لصلاة الخسوف؟ لا يؤذن لصلاة الخسوف ولا يقام لها، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة عند باب المسجد، وكذلك سائر الصلوات المسنونات لا أذان لها ولا إقامة، وإنما ينادى لها الصلاة جامعة عند باب المسجد، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. طبعا ابن بطال ينازع بارك الله فيكم في النداء بالصلاة جامعة لصلاة الاستسقاء مثلا، أو النداء بالصلاة جامعة لصلاة العيد، وأما صلاة الخسوف فبإجماع أهل العلم ينادى لها بالصلاة جامعة. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: لا يؤذن لها ولا يقام، وهو اتفاق، وأنه ينادى لها الصلاة جامعة، وهو حجة لمن استحبه. مستند الإجماع ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. هذا دليل آخر على أن صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة. هل صلاة الخسوف جهرية أم سرية؟ ذهب الإمام أحمد أنها جهرية مطلقا، سواء كان الخسوف للشمس أو للقمر هي صلاة جهرية. وقال المرداوي في الإنصاف هذا من مفردات مذهب الحنابلة، أن صلاة الخسوف خسوف الشمس تكون جهرية. وذهب الجمهور أنها سرية في النهار جهرية في الليل، واستدلوا بأدلة منها حديث ابن عباس عند الإمام أحمد: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فلم أسمع له حرفا، وهو حديث ضعيف. ومثله حديث جابر ابن مثله حديث سمرة ابن جندب أيضا عند الإمام أحمد، وهو حديث ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس الذي سيأتي بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ نحوا من سورة البقرة. قالوا: ولو جهر النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج الأمر إلى تقدير، ولم يقل ابن عباس نحوا من سورة البقرة. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، الصواب هو الجهر، وأنها صلاة جهرية سواء صليت بالنهار أو صليت بالليل. أما في الليل فهي صلاة جهرية بإجماع العلماء، حكى الإجماع إسحاق بن راهوية. أما إذا صليت بالنهار حديث الباب واضح وبين، وهي مثل صلاة الجمعة، وهي مثل صلاة العيدين، ومثل صلاة الاستسقاء، صلوات جهرية في النهار. فهذا بالنسبة للجهر بالقراءة في صلاة الخسوف. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. أولا أيها الأحبة الأفاضل، رواية الإمام مسلم الأولى صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، هذه الرواية بارك الله فيكم رواية ضعيفة، أعلت بأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع هذا الخبر من طاووس، لم يسمع منه هذا الخبر. طاووس بن كيسان يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أشار له الإمام مسلم في الصحيح، أشار له إشارة، وهو أيضا حديث ضعيف، فيه حنش ابن المعتمر ويقال له حنش ابن ربيعة، وينفرد عن علي رضي الله عنه ببعض الأمور. حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، لاحظوا، قال: وله، أي عند الإمام مسلم. جاء حديث جابر بسند آخر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات، يعني صلى صلاة الكسوف ب4 ركعات و4 سجدات، وهذا هو المحفوظ عن جابر. إذن هذه الرواية صلى 6 ركعات ب4 سجدات، هذه رواية معلّة. وأيضا حديث أبي بن كعب أيضا رواية معلّة، ولا يثبت هذا الحديث. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بأن الصواب في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 2 ركعات، في كل ركعة 2 ركوع و2 سجدات، هذه هي أصوب الروايات، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف إلا 1 مرة، فلا يمكن أن نحمل الروايات على تعدد الحوادث، وإنما لا بد أن نرجح فيما بينها، والله تعالى أعلم. مسألة أو فائدة بارك الله فيكم، جمهور أهل العلم أن الركوع الثاني في كل ركعة، الركوع الثاني في كل ركعة يقرأ بعده سورة الفاتحة، أي أن صلاة الكسوف تكون تكبيرة الإحرام، سورة الفاتحة، ثم سورة طويلة جدا، ثم سورة ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقرأ بسورة الفاتحة، وسورة طويلة جدا أقصر من القراءة في الركعة في الركوع الأول، أقصر من القراءة في الركوع الأول. وهذا بارك الله فيكم قول جمهور أهل العلم. مسألة بارك الله فيكم مر معنا سلمكم الله، أو نذكر صفة صلاة الكسوف. جمهور أهل العلم أنها ركوعين في كل ركعة، أي أن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ثم يسجد سجدتين، والركعة الثانية مثل ذلك. وذهب الحنفية أنها تصلى ركعتين عاديتين مثل صلاة الصبح ومثل صلاة الجمعة. وأيضا ذهب الإمام أحمد في رواية أنه يجوز أن تصلى الركعة الواحدة بأكثر من ركوعين، اعتمادا على الروايات السابقة التي مضت. والصواب هو القول الأول، والصواب هو القول الأول، والله تعالى أعلم. مسألة بارك الله فيكم، الركوع الأول وكل الركوع يطال في صلاة الكسوف. لم يرد ما يقال في هذا الركوع، هل هناك ذكر مستقل يقال في هذا الركوع؟ قال الحافظ ابن حجر لم أرى في شيء من الطرق بيان ما قال فيه، إلا أن العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه، ما تقرأ فيه القرآن، وإنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهما. فائدة: جميع المواضع في صلاة الخسوف جاء أن الإمام يطيل فيها، يعني ثبت هذا في السنة، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام إلى أن يصل إلى الركوع الأول يطيل فيه، الركوع الأول يطيل فيه، الرفع من الركوع الأول ثم قراءة الفاتحة والسورة يطيل فيه، ثم السجود يطيل فيه، ثم السجدة الثانية يطيل في السجدة الثانية، وهكذا. إلا موضعين لم يرد النص عليهما في السنة، ما هما؟ الموضع الأول بين السجدتين، والموضع الثاني التشهد، لكن أيضا يطال فيهما، لم يرد في السنة النص على الإطالة فيهما، لكن أيضا يطال فيهما، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنها صلاة على هيئة واحدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته على درجة واحدة من الطول متقاربة، يعني إذا أطال النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة يكون ركوعه طويل، وإذا أطال في القراءة يكون سجوده أيضا طويل، وكذلك بين السجدتين، وكذلك التشهد إلى آخره. فهكذا تكون صلاة الكسوف، مع التنبيه أن الإطالة في الركوع لا تعني، والإطالة في السجود لا تعني، والإطالة بين السجدتين لا تعني، والإطالة في التشهد لا تعني، أنها تكون على مثل القراءة سواء بسواء. يعني الآن الإمام كبر تكبيرة الإحرام، قرأ في بعد ما كبر تكبيرة الإحرام الفاتحة وسورة البقرة، لا يعني هذا أن ركوعه يكون بمقدار سورة البقرة، وسجوده يكون بمقدار سورة البقرة، وجلوسه بين السجدتين بمقدار سورة البقرة، لا يعني هذا، وإنما يعني هذا أن يطيل في ذلك، ولا يستلزم أن يكون مثل وسواء بسواء كسورة البقرة، لا يستلزم هذا، وإنما المقصود أن يطيل، هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم. وأيضا بارك الله فيكم، إذا قام من الركوع الأول طبعا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والدليل على ذلك ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم ركع ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى. فإذن يقول سمع الله لمن حمده، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة بارك الله فيكم، الخطبة بعد صلاة الخسوف. جمهور السلف كما ذكر وأشار إلى ذلك ابن المنذر أنها مستحبة، والإمام مالك ذكر وذكر عنه أنه لا خطبة بعد صلاة الخسوف، وأيضا قال ابن المنذر وهذه غفلة منه وهذه غفلة منه. أيضا الحنابلة يقولون لا خطبة بعد صلاة الخسوف، قالوا لأن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت عرضا، والصواب والله أعلم أنها خطبة موعظة بعد صلاة الخسوف وليست خطبة مثل خطبة الجمعة خطبتين، لا، وإنما هي خطبة موعظة وتذكير، خطبة موعظة وتذكير. مسألة: من فاته الركوع الأول في الركعة الأولى من صلاة الخسوف ماذا يصنع؟ يعني جاء والإمام بارك الله فيكم في الركوع الثاني من الركعة الأولى، يعني أنت انتهى الإمام من الركوع الأول وشرع في القراءة بعد الركوع الأول، سيركع الآن الركوع الثاني من الركعة الأولى، ما كيف يفعل هذا؟ ذهب الحنابلة وهذا بلا نزاع عندهم أن الركوع الأول أن الركوع ذهب الحنابلة أن قالوا الركوع الثاني وما بعده سنة بلا نزاع، وذهب الشافعية أنه لا يكون مدركا للركعة، يعني بعض أهل العلم رأى أنه مدرك للركعة ما دام أدرك ركوع واحد إذن أدرك الركعة، قالوا هكذا تدرك ركعة الصلاة. وذهب الشافعية قالوا لا يكون مدركا للركعة لأن صلاة الخسوف صلاة مخصوصة وهو لم يدركها على الصفة المخصوصة، وهذا القول والله أعلم هو الأقرب للصواب، هذا القول هو الأقرب للصواب لأنها صلاة مخصوصة فتؤدى على هذه الصفة المخصوصة. فماذا يفعل؟ بعد ما يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعة فيها ركوعين، والله تعالى أعلم. فائدة: ما هي الأعمال المشروعة عند خسوف الشمس أو خسوف القمر؟ أما الصلاة تقدم دليلها أيضا، هذا العمل الأول. العمل الثاني والثالث الذكر والدعاء والاستغفار، الاستغفار يدخل في الذكر، الذكر والدعاء والاستغفار. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. العمل الرابع عتق الرقاب، في صحيح البخاري عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. العمل الخامس التعوذ بالله من عذاب القبر، في صحيح البخاري باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، وأورد تحته حديث عائشة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبعد الصلاة ماذا قال؟ قال ما شاء الله، يعني وعظ الناس، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. أيضا أيها الأحبة الأفاضل في صحيح مسلم ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال، قالت عمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. إذا تتعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. أيضا العمل السادس الصدقة، والدليل في صحيح البخاري فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا وتصدقوا. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني، وهو خبر ضعيف، خبر ضعيف، بل إسناده ضعيف جدا. وعنه أي عن عبد الله بن عباس أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي وإسناده صحيح. قال البيهقي في السنن الكبرى وهو ثابت عن ابن عباس، وقال بن رجب وله طرق صحيحة عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس، إذن هو موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح. قال وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره، وهو أيضا بارك الله فيكم لم يثبت عن علي بل هو ضعيف. قال النووي في الخلاصة قال ولم يثبت عنه، لم يثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. أيضا جاء عن عائشة موقوفا عند ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن عمير قال قالت عائشة صلاة الآيات 6 ركعات في 4 سجدات، وهذا الأثر أيضا ضعيف، هذا الأثر أيضا ضعيف، والله تعالى أعلم. طيب أولا إذا وقعت الآيات الأخرى كالزلازل والبراكين والغبار الشديد، إذا صلى الإنسان وحده في بيته مطلق الصلاة التطوع فلا حرج عليه، وهذا عمل مطلوب ومرغوب فيه عند أكثر أهل العلم. قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري: واعلم أن الشغل بالصلاة في البيوت فرادى عند الآيات أكثر الناس على استحبابه، وقد نص عليه الشافعي وأصحابه، كما يشرع الدعاء والتضرع عند ذلك لئلا يكون عند ذلك غافلا. إذن إذا صلى في بيته وحده هذا أمر أكثر الناس على أنه عمل طيب، وإذا دعا واستغفر وأقبل على الله فهذا عمل طيب ولا شيء عليه في ذلك. لكن المسألة الآن، هل يصلى في الزلازل صلاة مثل صلاة الخسوف جماعة أم لا؟ ذهب الحنابلة أنه يصلى في الزلازل وحدها بالإضافة للخسوف والكسوف مثل صلاة الخسوف كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية أنه يصلى لكل، واختيار هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، أنه يصلى لكل آية فيها تخويف، فأي شيء يخاف منه الناس، الزلازل، البراكين، الأعاصير، ونسأل الله العفو والعافية، يصلى فيها مثل صلاة الخسوف. قال: والدليل حديث أبي موسى قال عند البخاري ومسلم: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال، لاحظ الآن الشاهد: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. متفق عليه. وأيضا ما جاء عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه أنه صلى في زلزلة وقعت وقال: هكذا صلاة الآيات. وذهب المالكية والشافعية أن الصلاة جماعة تصلى فقط في الخسوف والكسوف. والقول الثاني وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب أحمد في رواية ومذهب الحنفية، أنها تصلى في الآيات التي يخاف منها الناس مثل صلاة الخسوف، والله تعالى أعلم. ثم فائدة: قال عبد الله بن الإمام أحمد: رأيت أبي إذا كان ريح أو ظلمة أو أمر يفزع الناس منه يفزع إلى الصلاة كثيرا والدعاء حتى ينجلي ذلك، وأحسب أني رأيته فعل ذلك في الكسوف، والله المستعان. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. وهذا الخبر الأقرب أنه خبر حسن، والله تعالى أعلم، أنه حديث حسن. فائدة: قال متبذلا، التبذل ترك التزين، ترك التزين. قال مترسلا، يمشي الهوينا ويمشي بتؤده من دون عجلة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في خضوع وإخبات وذل لله سبحانه وتعالى. فائدة: صلاة الاستسقاء مشروعة، ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الحنفية، قالوا يستسقي من دون صلاة، أي بالدعاء، بس ما يصلي صلاة مخصوصة اسمها صلاة الاستسقاء. وطبعا القول الأول هو الصواب، وهذا قول سائر العلماء من السلف والخلف ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وقول الحنفية قول مرجوح، قول الحنفية قول مرجوح. فائدة: ما حكم تكرير صلاة الاستسقاء؟ الأئمة الأربعة أن الاستسقاء بالدعاء يكرر، لا حرج في ذلك. وذهب جمهور أهل العلم، لأن الحنفية ما يرون صلاة الاستسقاء، أن صلاة الاستسقاء تكرر أيضا فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. أيضا صلاة الاستسقاء تصلى في المصلى، والدليل بارك الله فيكم إجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وابن رجب الحنبلي في فتح الباري، والاستسقاء يجتمع له الخلق الكثير، فلذلك يخرج إلى المصلى، يخرج إلى المصلى. والآن سيأتي معنا الدليل على ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، مالك الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه: فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط. حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه حديث حسن، حديث حسن. حديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم، ولكن ليس عند مسلم الجهر بالقراءة، عند البخاري. حديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم، ولكن عند البخاري فقط الجهر بالقراءة. وأما مرسل أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، محمد بن علي، علي بن الحسين هذا علي المعروف بزين العابدين، وأبو جعفر الباقر ابنه محمد، محمد بن علي الحسين هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مرسل ضعيف، مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل ضعيف. طيب، في حديث عائشة: فأمر بمنبر، والأقرب والله أعلم أن صلاة الاستسقاء لا تصلى على المنبر، وهذا ما جاء عن الصحابة في البخاري: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، كلهم صحابة، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، ثم استغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم. طيب، مسألة وقت صلاة الاستسقاء: جمهور أهل العلم على أن وقت صلاة الاستسقاء مثل وقت صلاة العيد، وهم المالكية والشافعية والحنابلة. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها في الباب، حديث عائشة رضي الله عنها في الباب، قال: فخرج حين بدا حاجب الشمس. وأيضا صلاة الاستسقاء لا تفعل في أوقات النهي، لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا تصلى بعد صلاة العصر، لأن وقتها متسع، فلا حاجة في أن تصلى في أوقات النهي. وأيضا بارك الله فيكم، لا حرج من أن تصلى بعد صلاة الظهر، لا حرج في ذلك، فلا دليل يدل على المنع، والله تعالى أعلم. مسألة صلاة الاستسقاء ركعتين. قال النووي في شرح صحيح مسلم: صلاة الاستسقاء ركعتان، وهو كذلك بإجماع المثبتين لها. وأيضا حكى الإجماع ابن قدامة في المغني وابن رجب الحنبلي في فتح الباري. أيضا ليس في صلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة ولا شيء. والدليل قال ابن قدامة في المغني: ولا يسن لها أذان ولا إقامة ولا نعلم فيه خلافا. ومر معنا في البخاري حديث وأثر الثلاثة من الصحابة الذين صلوا صلاة الاستسقاء، قال: ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. مسألة صفة صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، بدليل حديث ابن عباس، حديث الباب، حديث ابن عباس، وهذا قول الشافعية والحنابلة. وذهب مالك وأحمد في رواية أنها ركعتين مثل صلاة الفجر، من دون التكبيرات الزوائد، والأقرب والله أعلم أنها مثل صلاة العيد، ومن صلاها من دون التكبيرات الزوائد فلا حرج عليه. أيضا صلاة الاستسقاء جهرية، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، ومن بطال في شرح صحيح البخاري، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري. وأيضا مر معنا حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري أنه استسقى بالصحابة، وهو صحابي، ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة. وأيضا أكثر أهل العلم على أنه يقرأ في الأولى بسبح والثانية بالغاشية. أيضا صلاة الاستسقاء لها خطبة، قال النووي في المجموع أجمعوا على أنه يسن فيه الاجتماع والخطبة. كم خطبة في الاستسقاء؟ جمهور أهل العلم أنها خطبتين، وذهب الحنابلة أنها خطبة واحدة، وحسب أثر وحسب ما أخبر به ابن عباس أنها مثل صلاة العيد، إذن هي خطبتين، والله تعالى أعلم. مسألة، هل الخطبة أولا أم الصلاة؟ يعني هل هي مثل صلاة الجمعة خطبة ثم صلاة، أو مثل صلاة العيد صلاة ثم خطبة؟ جمهور أهل العلم، بل حكاه ابن عبد البر عن جماعة الفقهاء، أن الخطبة بعد الصلاة، أي مثل صلاة العيد. وأيضا حكاه القرطبي في المفهم عن الجمهور. وعن الإمام أحمد أن الخطبة أولا مثل صلاة الجمعة، والدليل قالوا جاء في صحيح البخاري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، لاحظ توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وذهب الإمام أحمد في رواية أنه مخير، إما أن يصلي مثل صلاة العيد أو يصليها مثل صلاة الجمعة، وهذا هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. فائدة، صلاة الاستسقاء لا تفتتح بالتكبير، وإنما يكون فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو قول أكثر العلماء، صلاة الاستسقاء فيها الاستغفار والثناء على الله سبحانه وتعالى. أيضا دعاء الإمام في الاستسقاء يكون باستقبال القبلة. مرة أخرى، دعاء الإمام في صلاة الاستسقاء يكون باستقبال القبلة. دعاء الخطيب بالاستسقاء في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة يكون باستقبال المأمومين. أما صلاة الاستسقاء وقت الدعاء ما يستقبل الناس، وإنما يلتفت للقبلة ويدعو. والدليل حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، رواه البخاري ومسلم. فائدة، يسن في صلاة الاستسقاء تحويل الرداء، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر قال ولا أعلم خلافا أن المأموم أن الإمام يحول رداءه وهو قائم ويحول الناس وهم جلوس. وقال ابن قدامة في المغني ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم أن الإمام هو الذي يحول رداءه والمأموم لا يحول رداءه، والأقرب للصواب هو القول الأول، لأن الأصل في عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه للاقتداء. طيب متى يحول الإمام رداءه؟ يحول الإمام رداءه إذا أراد أن يدعو، يعني قبل ما يدعو يحول رداءه. والدليل حديث عبد الله بن زيد عند البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. فمذهب الشافعية والحنابلة يرون أن تحويل الرداء يكون قبل الدعاء. صفة التحويل، جمهور أهل العلم قالوا يحول رداءه فيجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. الشافعي ذهب في الجديد فقال يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين بقلب الأسفل إلى الأعلى، يعني الآن في الغترة يقلبها فإذا قلبها جعل الجزء السفلي في الأعلى والجزء العلوي في الأسفل، وهنا سيكون ما على اليمين على الجهة الأخرى. والصواب والله أعلم هو القول الأول. جاء عند أبي داود بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. وجاء في الثاني رواية، لكن رواية معلة، القول الشافعي جاء فيه رواية لكنها رواية معلة، والقول الأول أيسر، خاصة مع لباس الناس اليوم من ناحية الغترة ونحوها. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، التحويل خاص بالرجال وليس التحويل مشروعا للنساء. قال الدميري صاحب كتاب تحبير المختصر في شرح مختصر خليل، توفي سنة 803 للهجرة، ولا خلاف أن النساء لا يحولن أرديتهن لأن ذلك مؤدي إلى كشفهن، ولهذا قيد التحويل بالرجال. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. من أنواع الاستسقاء أن يستسقي في خطبة الجمعة، والدليل حديث الباب. يعني عندنا صلاة الاستسقاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يستسقي في خطبة الجمعة. الأمر الثالث الاستسقاء بالدعاء من دون صلاة، يعني الإمام يدعو من دون أن يكون هناك صلاة. والدليل بارك الله فيكم ما جاء عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش، كما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه دعا عليهم اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت، فاستسقى لهم فسقوا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالسقيا من غير صلاة في خطبة الجمعة، دعاء في الخطبة ثم بعد ذلك صلاة، في صلاة الاستسقاء دعاء ثم صلاة أو دعاء وصلاة، أما هنا دعاء من غير صلاة. وقال ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط يستسقي بالعباس ابن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فيسقون، رواه البخاري. يعني يتوسلون بدعاء الرجل الصالح، العباس يقوم فيدعو فيؤمنون. فهذا أيضا من أنواع الاستسقاء، أنهم يخرجون ولا يكون هناك صلاة وإنما دعاء. في صلاة الاستسقاء يخرجون ويصلون ويدعون، أما هنا يخرجون فيكون الدعاء من غير صلاة. وجاء في بعض الروايات كما في رواية الإمام أحمد في فضائل الصحابة أن عمر خرج يستسقي. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى وكذلك الاستسقاء يجوزون الخروج إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء والدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة كما فعله عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه المطر وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه. يذكر أهل العلم أن عند نزول الغيث يستحب التمطر. ما معنى التمطر؟ أن المطر يصيب بدنك، والدليل حديث الباب فحسر ثوبه. اللهم صيبا نافعا، صيبا أي يجعله صيبا نافعا منهمرا متدفقا. قال وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه وإسناده ضعيف جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم، وإسناده ضعيف ولا يثبت. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. قال هنا: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا، أي المنهمر بغزارة والمندفع بشدة، ضحوكا أي ذا برق. قال: قطقطا، المطر إذا كان أقل من الرذاذ. سجلا أي منهمرا، أي أن في الحديث أنه دعاء بأن ينزل الله الغيث العظيم المتتابع الذي ينفع ويكون فيه البركة. قال: سجلا أي المطر المنهمر. طيب، مسألة: هل يستحب الخروج بالبهائم في صلاة الاستسقاء؟ ذكر هذا جماعة من أهل العلم واستدلوا بحديث أبي هريرة، والصواب والله أعلم أن ذلك لا دليل عليه ولا يشرع، والله تعالى أعلم. أيضا بارك الله فيكم، كيف ترفع اليد في صلاة الاستسقاء؟ ذهب جماعة من أهل العلم أن اليد ترفع بارك الله فيكم بهذه الطريقة في صلاة الاستسقاء، وذهب بعض أهل العلم أن اليد ترفع بالطريقة العادية بهذه الطريقة، ورفع يديه حتى بدا بياض إبطيه. وحمل شيخ الإسلام ابن تيمية حديث الباب، قالوا أنه لشدة رفع يديه بهذه الطريقة يظن الظان أنه قد أشار بظهر كفه إلى السماء، لشدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، وهذا طبعا المقصود به زيادة الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأفاضل، وبهذا تم كتاب الصلاة، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم كتاب أو أبواب اللباس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.